بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ثورة إنسان. نأخذ نموذج ممن ثاروا على العواطف أو ثاروا على الوضع الاجتماعي الذي هم فيه، فكانوا قدوة خلدهم لنا التاريخ. كلامنا اليوم عن ثورة من نوع خاص. هو كل إنسان بيقول أن الفلوس أعلى ما يمكن أن نملك. واحد بيقول لك أنا عاوز سلطة، أنا عاوز أن لما أوقع يكون توقيعي ماشي. واحد ثالث بيقول لك لا، أنا عاوز جاه وأريد أن أكون مطاع الكلمة. كل واحد له سبب في هذه الحياة أن يرتب أولوياته كما يريد. لكن كثير من الناس يغفل أنه أعلى سلطة وأعلى جاه وأعلى منزلة يمكن للإنسان أن يصل إليها هي مرحلة العلم. أيوة، العلم، أن يكون عالم، أن يكون عالما بشريعة الله عز وجل. طيب، والطب والهندسة والفيزياء والكيمياء كله مهم وكله ضروري ولا بد منه، والحياة لا تستقيم بغير الأطباء والمهندسين والكيميائيين والفيزياء والرياضيات، وكل هذا لا تستقيم الحياة بدونه. لكن كل هذه وسائل لخدمة الجسد، والجسد وجد ليعبد الله عز وجل. فكان رقم واحد في العلوم العلوم الشرعية، وأعلى سلطة وأعلى لذة عندما يتعلم الإنسان ويتفقه في دين الله عز وجل. مثالنا اليوم عن ثورة إنسان كان في أعلى السلطات الدنيوية، أعلى سلطات الحكم، هو حاكم وصاحب ثراء واسع لدرجة أنه يملك قصور، مش بقول فلل ولا شقق ولا أماكن سكن أبدا، يملك قصور في كل الأندلس اللي هي أسبانيا اليوم، يملك في كل واحدة من مقاطعات أسبانيا ولا الأندلس كما كنا نسميها سابقا، يملك قصور فيها، يملك ضياع، يملك بساتين، يملك مزارع، لدرجة أن التاريخ يروي لنا أنه كان يملك قرى بأكملها. أنت عارف يعني يملك القرية؟ القرية بالأراضي اللي فيها، بالسكان الذين يسكنون فيها، هم عبيد عنده. تخيل أي درجة الثراء الواسع لما بيكون واحد قرية كاملة، الأراضي الزراعية، المنتجات الزراعية، السكان الذين هم فيها، البيوت التي في تلك القرية كلها ملك إله، لأن السكان فيها هم عبارة عن عبيد يوم أن كان الرق موجود. يترى شو الثروة اللي عنده؟ وكان هو أيضا وزيرا في ذلك الزمن. أنتوا عارفين من هو؟ ابن حزم الأندلسي. ابن حزم، طيب هذا في علماء الدين، أي من علماء الدين؟ ابن حزم الأندلسي كان إقطاعيا كبيرا، وكان وزيرا من وزراء الأندلس. لكن ابن حزم اشتغل في السياسة لعمر 38 عام وهو يعمل في السياسة والحكم والأموال، لكن في شيء داخله لسه مش محقق، في شيء من داخل صدره وداخل قلبه ما زال يتشوق أن يحصل عليه. أنتوا عارفين شو كان؟ لذة العلم الشرعي. عشان هيك الإمام ابن حزم الأندلسي راح ترك كل الأموال والتجارة التي فيها، وأعطى ناس ثانيين يوكلوهم، وكلهم بتجارته وأراضيه ومزارعه. مش معناته تخلى عن الدنيا أبدا، هو بقي يملك كما هو، بقي صاحب جاه وصاحب علم وصاحب ثروة وصاحب أموال وصاحب أطيان، لكن وكل أناسا آخرين وتفرغ للعلم. يذكر عن نفسه أنه كان صاحب مال كثير، في يوم من الأيام جلس يتناظر مع إنسان آخر، والمناظرة كانت زمان معروفة، تطرح مسألة علمية فيها خلاف، فأتكلم أنا برأيي وتحكي أنت رأيك، وأجيب أنا أدلتي وأجيب أنت أدلتك، أفند أدلتك وتفند أدلتي، أحتج لأدلتي، وهكذا نقاش علمي يستمر أحيانا ساعات طويلة. منه نقاش مبني على القرآن وعلى التفسير وعلى سبب النزول، منه نقاش مبني على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وصحة أسانيدها وصحة متونها، منه نقاش مبني على القدرة العقلية الفقهية في كيفية توجيه الآيات وتوجيه الأحاديث. مجالس علمية تعقد من أروع وأجمل المجالس. لكن ابن حزم في تلك المرة يخسر. أنتوا عارفين شو جاوب خصم المقابل له؟ قال أعذرني، فقد تلقيت العلم على منابر من ذهب. أعذرني، أنا ما كنتش منتبه للعلم وأنا صغير لأنه كان معي فلوس كثير، كأنه يشير الإمام ابن حزم إلى أن كثرة المال تحجب وتحجز الإنسان عن الوصول إلى العلم. الإمام ابن حزم رضي الله عنه كان شواقا وتواقا لطلب العلم الشرعي، فبدأ يتعلم وبدأ يؤلف الإمام ابن حزم الأندلسي رضي الله عنه، لدرجة أن الإنتاج العلمي الذي تركه كان يزيد على 400 مجلد، 400 مجلد في أكثر من 80,000 صفحة. تخيل هذا الرجل يثور على السلطان، على الجاه، على المال، على سعة الرزق، على كثرة الأطيان، يثور على ذلك كله ويتوجه لطلب العلم الشرعي، فيكون لهذه الدرجة إنتاجه غزير. 400 مجلد، 400 كتاب، 400 مؤلف يتركها الإمام ابن حزم رضي الله عنه، فيها ما يزيد على 80,000 صفحة مكتوبة بيده رضي الله عنه. راح مؤسس مذهب كامل عرف باسم المذهب الظاهري. تخيل هذا الرجل لو بقي ابن حزم على أمواله وعلى سلطانه وعلى أطيانه وعلى أملاكه وعلى زراعته وعلى تجارته، هل سيذكره التاريخ؟ أبداً. ما هو في كثير أغنياء عاشوا وماتوا ترفهوا وتنعموا بأموالهم لكن ما حدش عرف عنهم إشي. ما الذي جعل التاريخ يذكر ابن حزم الأندلسي ويثبت ابن حزم الأندلسي؟ اللي خلاه شغلة واحدة، ثورة على السلطان وتوجه إلى العلم، ثورة على الملك، على الأطيان، على القرى، على الأرياف التي يملكها، ثورة على رغبته في المال والتملك والسلطة والجاه، وتوجه إلى العلم الشرعي. يريد أن يؤلف وأن يتعلم، وأكيد أنه ما فيش واحد يقدر يؤلف في العلم الشرعي إلا إذا تمكن وتعلم وقرأ وثابر وصابر وسهر الليالي. أكيد ما فيش واحد بيقدر يترك مجلد إلا إذا كان قد اطلع اطلاعا جيدا ماكنا على علماء عصره عشان يترك مؤلف واحد، فكيف بمن ترك 400 مؤلف؟ إحنا اليوم في زمننا الكمبيوتر موجود والطابعات موجودة والمجموعات الفقهية موجودة ووسائل الاتصال موجودة، كل شيء متوفر، وقد يفنى عمر الإنسان ولا يترك سوى مؤلف أو مؤلفين. وأحيانا ناس كثير يموت ولا يترك شيء، لا يترك شيء خلفه أبدا. ابن حزم يثور على الجاه والسلطان والمال ويتوجه نحو العلم الشرعي، فينتج لنا 80,000 صفحة ورق كتبها بإيده. اللي خلى ابن حزم يثبت بالتاريخ اتجاهه إلى العلم. لكن مش معنى الكلام إن نترك تجارتنا ولا نترك أعمالنا، وقدامي شباب ولا بنات يقول لك معناته أنا بدي أترك المحاماة والطب والهندسة والتجارة والعمل والصنعة والمهنة والحرفة وأتوجه إلى العلم الشرعي. لا أبدا، ليس هذا المقصود. ولكن أنا أريد شيء واحد منك، مهما كانت صنعتك، لو كنت طبيب، لو كنت تاجر، لو كنت ممرض، لو كنت مهما كانت صنعتك، خلي بينك وبين واحد من مشايخ المسلمين صلة. احضر مجالس العلم، ابحث عن شيخ تثق بعلمه وورعه وتقواه، والحمد لله كثر هؤلاء في بلاد المسلمين. واحرص وشجع لو رفض على أنه يعمل درس علم شرعي، نجلس في واحد من مساجد المسلمين ولو بين المغرب والعشاء في أي يوم نتفق عليه ونقعد معه ونقول له اقرأ لنا كتاب فقه، يقرأ ونتعلم. والله يا إخواني، الذي عرف العلوم الشرعية وذاق حلاوة العلم الشرعي واتصل بالعلوم الشرعية الإلهية لا يجد لذة إلا بين الكتب، لا يجد لذة إلا وهو يقرأ حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ تفسير آية، أو يتجول بعقله وفكره وروحه ونظره في صفحات القرآن الكريم، فيفتح الله عز وجل عليه في معرفة آية من الآيات. لكن هذا كله لن يأتي بالفراغ، هذا كله مش رح يجي لو إحنا استلقينا على ظهورنا ونمنا وقلنا يا رب افتح علينا، لن يكون. هذا لا يكون إلا إذا كان لك اتصال بأحد علماء المسلمين. شفت ابن حزم كيف عمل؟ ترك كل الثروات اللي كان فيها، وكل ناس يتاجروا فيها، لأنه التجارة بتمشي، لو وكلت فيها ناس بتمشي. لكن العلم الشرعي إذا لم تجلس أنت أمام العلماء، إذا لم تزاحم العلماء، إذا لم تقم على بيوت العلماء، إذا لم نكرم العلماء، إذا لم نحترم العلماء، مش ممكن يحصل العلم الشرعي. أنا بوصيك فيها وصية اليوم، خلي ثورتنا اعتبارا من اليوم اتصال بالعلوم الشرعية، نبحث عن علماء المسلمين فنجالسهم ونكتسب منهم، وراح تشعر بالفرق الهائل بلذة العلوم الشرعية، لذة طلب العلم الشرعي. يا رب أذقنا لذة النظر إليك، وأذقنا لذة العلم الشرعي الذي يرضيك وترضى به عنا. راح نكمل مع الإمام ابن حزم الأندلسي بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم ثورة إنسان، وحديثنا اليوم عن الإمام ابن حزم الأندلسي الذي ثار على الغنى والجاه والسلطة والوزارة، توجه إلى العلم الشرعي. راح أخذ فقرة وكلمة وجملة من كلام الإمام ابن حزم الأندلسي حتى تعرف مدى تعلقه بالله عز وجل. يقول: إن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله، ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق أو منافرة الخالق، فأغضب الناس ونافرهم، ولا تغضب ربك ولا تتنافر مع الحق. خليك دائما مع الله عز وجل. بيقول لك الإمام ابن حزم رضي الله عنه: إذا ما قدرناش، يا تختار الخلق يا بتختار الخالق، يا بتختار أن تغضب الله أو تغضب الخلق، اختار إغضاب الخلق، لأن الخلق بيغضب وبرضى بسرعة. الخلق قد يكون عليك راض اليوم وساخط غدا، أما الله عز وجل فإياك أن تتنافر مع الله عز وجل. الإمام ابن حزم يترك لنا ثروة عظيمة وهائلة بالفقه وأصول الفقه والعقائد والأنساب واللغة والتاريخ، 80,000 صفحة يتركها لنا الإمام ابن حزم الأندلسي. لكن يا سؤال، يا ترى حد بيعرف قديش ثروة الإمام ابن حزم؟ أبداً. الفلوس لا قيمة لها بعد وفاة صاحبها، المال كله، الجاه كله، الثروات كلها لو كانت بالمليارات بمجرد أن يموت صاحبها لا قيمة لها. لكن اللي له قيمة مظبوط العلم. لما الإنسان بيورث علم من بعده، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لو تركت بعدك علم، طب أنا مش قادر أعمل علم، أنا تخصصي لا يسمح لي بالعلم، أنا تخصصت في الطب ولا في الهندسة ولا في المحاماة ولا في أي مجال من مجالات أخرى، طب العلم الشرعي كيف يحييه؟ أنا بقول لك كيف تحييه: اطبع كتاب، ساهم في نشر شيء من كتب المسلمين، ساهم وادعم نشر كتب المسلمين لتوزع على أبناء المسلمين، على أطفال المسلمين، لو من حكايات الصالحين، لو قصص الأنبياء، لو كتاب من كتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ساهم في أن توصل الكتب إلى أيدي أبناء المسلمين، بتكون عملت صدقة جارية وعلم ينتفع به. يا شباب المسلمين، كثير من الناس هو طموحه أن يصبح وزير، أن يصبح أمير، أن يصبح رئيس، أن يصبح صاحب جاه وسلطان ومال، هذا طموح مشروع. بالعكس، هو لازم يكون طموح شباب المسلمين إلى مثل هذا الرقي. لكن دائما وأبدا خلي في خط متصل بينك وبين مشايخ المسلمين. مع الأسف أنه في بعض شباب المسلمين بمجرد أن يتعلم أي علم دنيوي، يصبح طبيب ولا مهندس، يتفرغ فقط للعيادة، أو يتفرغ فقط للمكتب الهندسي، أو يتفرغ فقط للمختبر، أو يتفرغ فقط للعمل الذي يقوم به، فيغدو صباحا على عمله ويرجع في آخر النهار إلى بيته وانتهت حياته. أنت أصبحت عبارة عن ماكنة بتشتغل الساعة 7 وبتطفي الساعة 4، أنت أصبحت عبارة عن ماكنة، أصبحت جماد، ليس هذا شأنك. خلي علاقة بينك وبين واحد من مشايخ المسلمين على مجلس ذكر، نجلس مع بعضنا البعض فنذكر الله عز وجل، ويتحقق فينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، والنهاية وذكرهم الله في من عنده. تخيل أن الله يذكرك باسمك واسم أبيك، تخيل أن الله عز وجل يذكر اسمك أمام الملائكة، تخيل أنك تذهب إلى مجلس العلم، أنك تذهب إلى مجلس الذكر وأنت صاحب ذنوب وأنت صاحب معاصي وأنت عندك مشاكل، فتتوزع الملائكة وتنتهي مجلس العلم ومجلس الذكر، فيسأل الله الملائكة تبارك وتعالى: من أين جئتم؟ جئناك من عند عباد يذكرونك ويمجدونك ويسبحونك. فيقول الله عز وجل: اشهدوا أني قد غفرت لهم. أنت جئت وأنت مليء بالذنوب متسخ الصحيفة، فيشهد الله الملائكة أنه قد غفر لك. لكن في واحد كمان أعلى وأرقى، فيقول أحد الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان ليس منهم، يمكن جاء حياء، يمكن واحد من أصحابه دخلوا على المجلس معه فقال له: تعال خلينا نقعد، دخل حياء وحرجا، إن فيهم فلان ليس منهم. فيقول الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. تخيل تذهب إلى مجلس الذكر أو مجلس العلم كلك ذنوب، وتخرج وقد أصبحت شفيعا. مش بس انغفرت ذنوبك، انت قاعد بتشفع بالآخرين، مش بس خطاياك وذنوبك مسحت، لا، انت ارتقيت من انسان عاصي الى انسان مغفور له، الى انسان يشفع في الآخرين. من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ اصبحت مغفور الذنوب، مغفور الخطايا، مستور العيوب، لانك جلست مجلس ذكر. اعمل زي الإمام ابن حزم رضي الله عنه، خليك تثور على عاداتك وتقاليدك وعرفك، إنه والله أنا دكتور في عيادة وبس، أنا بشتغل في مستشفى وبس، أنا قاعد بشتغل في مكتب هندسة، أبدا ليس هذا عملك فحسب. هذا العمل عشان كنت تأكل خبز، هذا العمل عشان تنفق على أولادك، على زوجتك، على أهل بيتك، هذا العمل عشان تعف نفسك، هذا العمل عشان تعمل وتنفق وتعيش. لكن هذا في الدنيا، وانت تحتاج إلى شيء تعيش فيه عند الله عز وجل. اللي بتعيش فيه عند الله تبارك وتعالى هو العمل الصالح، هو مجلس علم، هو مجلس ذكر، تذكر الله عز وجل في ملأ، فيذكرك الله في ملأ خير منهم. وتخيل إنك تذكر الله أمام بشر، فيذكرك رب البشر أمام الملائكة. مش أنت قاعدين قدامي الآن، لو إجا شاب ولا بنت ولا أي واحد من القاعدين وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش أنت ذكرت الله عز وجل قدام خواتك أو قدام إخوانك أو قدام أهلك أو قدام زوجك أو قدام أولادك؟ مش أنت الآن ذكرت الله عز وجل؟ النتيجة الله يذكرك. تضيع هذا الأجر عشان والله بس أنا هدفي في الحياة أجمع فلوس، هدفي بالحياة أخوض انتخابات وأوصل للمجلس النيابي ولا أوصل للبرلمان ولا أوصل لمجلس الشعب ولا أوصل للوزارة ولا أوصل للإمارة. صح، هذا هدف مشروع، لكن مش كل حياتك تمضيها وتقضيها تنفق مالك ووقتك وجهدك وتعبك من أجل الوصول إلى هذا المنصب الدنيا. مشروع الكلام اللي بتعمله مدام يرضي الله عز وجل. لكن أنا بقول لك، زي ما أنت حريص تكبر رصيدك في البنك وتكبر رصيدك المالي وتزيد الأراضي اللي عندك وتزيد ممتلكاتك وتبدل سيارتك وتغير أثاث بيتك، زي ما عندك في هدف آخر، الجنة بدها والآخرة تريد، والحسنات عند الله عز وجل تحسب بمثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وبالمقابل فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لابد يا أخواني وخواتي، زي ما الإمام ابن حزم الأندلسي ثار على الواقع الغني اللي كان فيه، وثار على الأملاك اللي هو فيها، وثار على السلطة التي كان يتمتع بها، وثار على الوزارة في ذلك الزمن مع غناه وشدة علمه واطلاعه وشدة بأسه وحزمه، ولكن يترك ذلك كله من أجل أنه يتفرغ للعلم الشرعي ويبدأ يؤلف ويصنف ويتعلم، مع أنه كان عمره فوق 40 لما بدأ العلم. لكن في قاعدة بتقول: لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. اللي بيستحي يسأل في الدين مش راح ياخذ علم، واللي بتكبر بيقولك أنا فلان ابن فلان، أنا وزير، أنا مسؤول، أنا مدير، أنا كذا أنا كذا، أنا ابن العيلة الفلانية، فيرفض أن يسأل لن ينال العلم. لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. إذا استحيت تسأل في دين الله أو تكبرت على خلق الله، قلت أنا بعد ما وصلت لهالعمر جاي أسأل فلان ولا علان، ولا آجي أنا أقعد في المسجد عشان أزاحم فلان ولا علان، ولا أقعد أدرس العلم ويجلس إلى جنبي إنسان من هون، ولا أنا اللي بتعود أقعد في السيارات وأركب في الطيارات، أنا اللي بركب الطيارة بالفيرس كلاس، وأنا اللي دائما الناس بيوسعولي في المجالس، أروح أقعد في المسجد عشان أسمع من فلان؟ لا أبدا ما بنفعش. لو قلت هاي الكلمة لن تنال العلم، لو حكيت هاي الكلمة مش رح توصل للعلوم الشرعية. لا ينال العلم مستحٍ ولا متكبر. يا رب نسألك بقدرتك أن تفتح أذهاننا وعقولنا وأبصارنا وتمد في أعمارنا وتؤتينا سؤلنا، وأن تجعلنا من أهل الإسلام وجند الحق. وصيتي الأخير اليوم وحث الأخير اليوم، ابحثوا عن طلاب العلم الشرعي، ابحثوا عن العلماء، ابحثوا عن المشايخ، ابحثوا عن الفقهاء، جالسوهم، لكن بشرط كون أديب مع العالم وأستر زلات العلماء. العلماء في عندهم أحيانا زلات، أخطاء، هفوات، لكن إياك أن تنشرها، واتق الله فيما تسمع وتقول. نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا وأن لا يستبدلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.